أحييكم أصدقائي أصدق تحية، إذ أدعوكم لتشاركوني التأملات في كتاب الله المقدس، وبالتحديد في سفر أخبار الأيام الأول، وذلك لنأخذ دروسا جديدة ومجيدة ومفيدة لحياتنا. درسنا المرة الماضية الفصلين 11 و12 من هذا السفر، ورأينا عددا من رجال داود الأشداء الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجله. أتى إليه هؤلاء الرجال الأقوياء من كل جهة ووضعوا أنفسهم تحت إمرته، والرب يسوع المسيح ما زال اليوم يدعو شعبا لاسمه. إنهم رجاله الأشداء في هذا الزمن الذي يرفض فيه الناس المسيح كما رفض داود في القديم. هناك ثلاثة رجال لداود اعتبروا أشد الرجال وأكثرهم عظمة، أولئك الذين أحضروا له ماء من بيت لحم. وكثيرون من رجال المسيح الأشداء وعبر العصور أخذوا ماء الحياة وأحضروها للعالم العطشان. إنهم خدام الله الذين ضحوا بحياتهم لتصل البشارة إلى النفوس الهالكة. اجتازوا العوائق والحواجز لأجل الرب، والرب لا ينساهم أبدا، بل ذكرهم محفوظ إلى الأبد في قائمة الرجال الأشداء. في الفصل 12 من أخبار الأيام الأول رأينا بعض الرجال الذين قطعوا نهر الأردن سباحة أيام فيضان النهر، وقد أرادوا أن يحيوا من أجل داود وأن يكونوا في صفه ولخدمته، وقد عبروا عن ذلك حين قالوا لداود: لك نحن يا داود ومعك نحن يا ابن يسه. وقلنا إن الرب اليوم يحتاج إلى رجال بشجاعة الأسود وسرعة الظباء، يطيعون أمره ويسرعون لخدمته. لقد كان داود في زمان رفضه يحتاج لا إلى أناس يظهرون إعجابهم به من بعيد ويخلصون له في الخفاء، بل إلى أناس يعلنون له ولاءهم جهرا ويتبعونه بكل قلوبهم ويكونون مساعدين له. وهذا هو ما يحتاجه الرب منا في هذه الأيام. نأتي اليوم إلى الفصل 13 من أخبار الأيام الأول. في هذا المقطع سنرى نظرة الله إلى محاولة داود الأولى في استعادة تابوت العهد إلى القدس. خلال فترة القضاء كان التابوت قد اختطف من قبل الفلسطينيين، ولكن لأنه سبب لهم المشاكل فقد وضعوه على عربة وأرسلوه إلى الشعب، ومنذ ذلك الوقت بقي التابوت في بيت شخص اسمه أبي نداب في قرية يعريم. والآن يحاول داود استعادة التابوت إلى العاصمة، وهذا أمر بعث السرور إلى قلب الله، لأن داود كان يهتم ويشدد على الأمور الروحية. ومع ذلك فقد كانت بداية داود هذه غير موفقة كما سنرى. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 13 من أخبار الأيام الأول كاملا. تفضلي يا ميسون.
وشاور داود قواد الألوف والمئات وكل رئيس، وقال داود لكل جماعة إسرائيل: إن حسنا عندكم وكان ذلك من الرب إلهنا، فلنرسل إلى كل جهة إلى إخوتنا الباقين في كل أراضي إسرائيل، ومعهم الكهنة واللاويون في مدن مسارحهم ليجتمعوا إلينا، فنرجع تابوت إلهنا إلينا، لأننا لم نسأل به في أيام شاول. فقال كل الجماعة بأن يفعلوا ذلك، لأن الأمر حسن في أعين جميع الشعب. وجمع داود كل إسرائيل من شحور مصر إلى مدخل حما ليأتوا بتابوت الله من قرية يعاريم، وصعد داود وكل إسرائيل إلى بعلة إلى قرية يعاريم التي ليهوذا، ليصعدوا من هناك تابوت الله الرب الجالس على الكروبيم الذي دعي بالاسم، وأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي نداب، وكان عزة وأخيه يسوقان العجلة، وداود وكل إسرائيل يلعبون أمام الله بكل عز وبأغاني وعدان ورباب ودفوف وصنوج وأبواق. ولما انتهوا إلى بيدر كيدون مد عزة يده ليمسك التابوت لأن ثيرانا انشمصت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه من أجل أنه مد يده إلى التابوت فمات هناك أمام الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. وخاف داود الله في ذلك اليوم قائلا: كيف آتي بتابوت الله إليه؟ ولم ينقل داود التابوت إليه إلى مدينة داود، بل مال به إلى بيت عبيدة أدوم الجتي. وبقي تابوت الله عند بيت عبيدة أدوم في بيته 3 أشهر، وبارك الرب بيت عبيدة أدوم وكل ما له.
يأتي داود إلى سدة الحكم، وفي فكره وقلبه خطط وأحلام كبيرة للرب. أراد أولا أن يستعيد تابوت العهد إلى القدس، وهكذا استشار عددا من قادته، وأعتقد أنه ارتكب خطأ في ذلك، فلم يكن يحتاج لمشورتهم طالما أنه أخذ الإرشاد من الله. هؤلاء الرجال لم يكونوا على درجة كافية من الروحانية حتى يعطوا داود المشورة الصائبة، وللأسف هذا ما نجده اليوم في بعض الكنائس، حيث يريد من هم غير مؤهلين وقادرين روحيا أن يتخذوا القرارات في كل صغيرة وكبيرة في الكنيسة، وهذا خطأ. ورأينا من النص أن عبادة الله في خيمة الاجتماع أي مشاول كانت مهملة كليا، الأمر الذي أدى إلى تفتت تنظيم الخيمة وتشتت اللاويين. وعندما دعا داود الجميع إلى استعادة التابوت ولملمة الأمور، وافقوا بنفس واحدة. صحيح أن التابوت سمي تابوت الله، ولكن الله لم يكن يسكن في داخله ولا بين الكروبين، ولكن هذا التابوت جعله الله مكان التقاء له مع شعبه. ورأينا من القراءة أيضا أنهم فعلوا أمرا حسنا بطريقة خاطئة. كان الله قد أعطى إرشادات محددة تتعلق بحمل التابوت، ولم يجب أن يحمل على عجلة كما فعلوا. استمع إلى ما قاله الله لموسى في سفر العدد: ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموتوا. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع، عدد 4-15. كان يجب حمل التابوت على أكتاف بني قهات. لماذا؟ لأن التابوت يحكي عن المسيح الذي يجب أن يحمل اليوم من قبل الأفراد، يحمل بالمعنى الروحي طبعا، وينقل إلى الناس ليقبلوه مخلصا لهم. كل واحد منا يا أخي عليه أن يقدم كتفه ليحمل نصيبه من الحمل، يقول بولس، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. كلنا سيعطي كتفا لحمل كلمة الله إلى العالم المحتاج. الله لا يكتب الإنجيل في السحاب، بل يجب أن ينقله أولاده إلى العالم. إذن داود الآن في طريقه إلى القدس ينقل تابوت العهد، وكمرنم اعتبر هذه المناسبة للفرح، فأخذ يرنم ويعزف الآلات أمام الرب إلى أن حدثت الفاجعة. ولما انتهوا إلى بيدر كيدون، مد عزة يده ليمسك التابوت لأن الثيران انشمصت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه من أجل أنه مد يده إلى التابوت فمات هناك أمام الله. ولكن لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون الأمر بطريقة مغلوطة ولم يقدموا شهادة حسنة. ولكني أسمعك تقول: العقاب صارم جدا، فلم يفعل عزة شيئا سوى أنه أمسك التابوت لئلا يقع. ولكن يبقى أن نقول يا أخي إن التابوت ما كان يجب أن ينقل على عجلة، كما أن التابوت لا يحتاج إلى عزة ليسنده، الرب قادر أن يهتم به. واليوم يوجد الكثيرون الذين يضعون أيديهم في عمل الرب ليثبتوه، ولكنهم بذلك يتدخلون فيما لا يعنيهم. النية حسنة، هذا صحيح، ولكن طريقة الله هي الأهم، لأنه بدون طريقة الله لا يمكن للبركة أن تأتي. وتأكد مستمعي أنك لست الوحيد من استاء مما عمله الرب. داود أيضا كان مغتاظا من الرب. ولكن لماذا يا داود؟ لماذا تلوم الرب على غلطة ارتكبتها أنت؟ ألم تعرف كيف تنقل تابوت الله؟ وخاف داود وعرف أن الأمر خطير جدا، فترك التابوت في بيت عبيد أدوم الجتي الذي حصل على بركة عظيمة نتيجة لوجود التابوت في بيته. وسنرى صديقي أن داود سيعود لنقل التابوت إلى القدس، ولكن هذه المرة بالطريقة الصحيحة. أنتقل بكم الآن مستمعي إلى الفصل الرابع عشر من أخبار الأيام الأول. سنرى داود ناجحا جدا وصيته ذائعا في كل الأرض. يقول العدد الأول من الفصل: وأرسل حرام ملك صور رسلا إلى داود وخشب أرز وبنائين ونجارين ليبنوا له بيتا. كان داود وحرام أصدقاء، وأراد الأخير أن يساعد داود في بناء بيت له. وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل، لأن مملكته ارتفعت متصاعدة من أجل شعبه إسرائيل. وأخذ داود نساء أيضا في أورشليم، وولد أيضا داود بنين وبنات. قد تقول هنا: الله سمح بكل هذا. نعم، لقد سمح الله بذلك، لكنه لم يكن موافقا يا أخي. وسترى أن هذا الأمر جلب المر على حياة داود، هو الذي تحمل نتيجة أفعاله. وما دون هنا لا يعني رضا الله على الأمر، إنما أرادنا أن نعرف ماذا حصل بالضبط. نتابع القراءة من الفصل الرابع عشر من أخبار الأيام الأول مع الأخت ميسون. أرجو أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى نهاية الفصل.
وسمع الفلسطينيون أن داود قد مسح ملكا على كل إسرائيل، فصعد كل الفلسطينيين ليفتشوا على داود، ولما سمع داود خرج لاستقبالهم. فجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين، فسأل داود من الله قائلا: أأصعد على الفلسطينيين فتدفعهم ليدي؟ فقال له الرب: اصعد فأدفعهم ليدك. فصعدوا إلى بعل فراسيم وضربهم داود هناك. وقال داود: قد اقتحم الله أعدائي بيدي كاقتحام المياه، لذلك دعوا اسم ذلك الموضع بعل فراسيم. وتركوا هناك آلهتهم، فأمر داود فأحرقت بالنار. ثم عاد الفلسطينيون أيضا وانتشروا في الوادي. فسأل أيضا داود من الله، فقال له الله: لا تصعد وراءهم، تحول عنهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكاء. وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكاء فاخرج حينئذ للحرب، لأن الله يخرج أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كما أمره الله، وضربوا محلة الفلسطينيين من جبعون إلى جازر، وخرج اسم داود إلى جميع الأراضي، وجعل الرب هيبته على جميع الأمم.
في الوقت الذي كان فيه داود هاربا ومرفوضا، ظن الفلسطينيون أنه أصبح واحدا منهم. والآن وقد عاد إلى شعبه ملكا عليهم، ذهب الفلسطينيون لإحضاره، ولكن داود انتصر عليهم وكان انتصارا عظيما. ولاحظ أنه سأل الرب أولا قبل أن يصعد للقاء الأعداء. كان بإمكانه أن يقول: أنا رجل حرب شجاع وقد انتصرت في السابق، ويمكنني الآن أن أحارب وأنتصر. ولكن آثر استشارة الرب أولا، وهو عين العقل والصواب. أرجو يا أخي ألا نجرب الرب وندخل في مغامرات خطيرة على مسؤوليتنا بحجة أننا قادرون وأننا نثق في الرب، لنعمل الأشياء وفقا لإرادته وبعد طلب مشورته. الله يريدنا أن نستخدم التعقل المقدس منتظرين الإرشاد منه. أحيانا نحتاج أن نحارب، وأحيانا أخرى نحتاج أن ننسحب. ولاحظ أن الله أعطى داود تعليمات بالانتظار. قال له: وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا فاخرج حينئذ للحرب، لأن الله يخرج أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. هناك أوقات نحتاج فيها أن ننتظر أمام الرب إلى أن نتأكد من أنه قد أعد الطريق أمامنا، لا أن نندفع في طريقنا ظنا منا أنها خطوة إيمان. وتذكر ما قلناه سابقا، إن الإيمان ليس قفزة عمياء في الظلام، بل هو الثقة في إله حقيقي يقودنا في كل طرقنا. ونتيجة لطاعة داود وثقته في الرب، قال الوحي عنه: وخرج اسم داود إلى جميع الأراضي، وجعل الرب هيبته على جميع الأمم. نعم، كان داود من عظماء رجال الأرض، ومملكته من أعظم الممالك، لأن الله كان مع هذا الرجل. في ختام لقائي معك مستمعي، اسمح لي أن أقول كلمة عن إعادة داود لتابوت العهد. كان هذا شغلا شاغلا له في بداية ملكه، ولم يكن يأبه في تثبيت ملكه عن طريق الولائم والمأدبات والمؤتمرات، بل كانت عبادة الرب تأخذ جل اهتمامه، وهذا ما جعله ناجحا. وهذا ما يهتم به الله اليوم ويريد منا أن نهتم به، العبادة. كانت الخيمة قد بليت زمن شاول، وأصبحت مجرد قطع من القماش تحتوي على عدد من الأدوات النحاسية والخشبية والذهبية. كان الرب قد ترك المكان بذهاب التابوت، وأصبح مقفرا بدون عرش ومكان للرحمة. صديقي، الله اليوم يريد أن يمد لك الرحمة من عرش الرحمة، كرسي الرحمة. وهل تعرف من هو كرسي الرحمة بالنسبة لنا اليوم؟ نعم، إنه المسيح، المسيح الذي يشفع فينا في السماء. قال يوحنا الرسول في رسالته الأولى: يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. المسيح كفارة لخطايانا، إنه كرسي الرحمة من أجل خطايانا. فهل استفدت منه؟